بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 35 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. أيها الإخوة، بعض الفضلاء ممن يحضرون هذا الدرس اتصل بي ورغب إلي أن أفرد الحديث في هذه الليلة عن ذكرى ولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها، نظرا إلى أن هذه ليلة هذه الذكرى، ولعل اليوم يوم الاثنين، ولعل هذا هو اليوم 12، نعم ربما. يذكرني هذا الأخ بأنني في العام الماضي في مثل هذه المناسبة أفردت أيضا الحديث عن هذه المناسبة، وكان في ذلك خير كبير، فشرح الله صدري لأن أستجيب رغبة هذا الأخ، ولعلها رغبة الكثيرين. إذن سأتحدث أولا عن منطق الحب عندما تأتي ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي يقرره سلطان الحب عندما يدخل شهر الربيع و يفوح عبق ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لا سيما في اليوم 12 منه؟ ثم بعد ذلك نتكلم عن حقوق هذا الحب، لا أقول دلائل هذا الحب، لا، حقوق هذا الحب في أعناقنا. أولا أيها الإخوة، لا يمكن للإنسان أن يعيش حياته بدون حب، والإنسان الذي حرم من الحب إنسان شاذ في تركيبه البشري، لا شك في هذا ولا ريب، بقطع النظر عن المحبوب الذي يتجه إليه، لكن أن لا يكون في حياة الإنسان وتقلباته شيء اسمه الحب، هذا شذوذ، لا شك في هذا ولا ريب، ولله عز وجل في ذلك حكمة باهرة. ثم إن الإنسان يعلو ويهبط حسب الشيء الذي يتجه إليه هذا الحب، نعم. ونحن لا شك أن الله عز وجل أنعم علينا نعمة عظيمة جدا 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 لا ترقى إليها أي نعمة من النعم الأخرى، إذ حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وملأ عقولنا باليقين بوحدانية الله وبنبوة حبيبه محمد رسول الله، ثم أفاض من ذلك حبا على قلوبنا لله عز وجل ولرسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم. أي أن إيماننا بالله عز وجل وإيماننا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على دعامتين لا بد منهما، دعامة العقل الذي يدرك ودعامة القلب الذي يحب. نعم، والنبي قال لنا هكذا: لا يؤمن أحدكم حتى أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، وفي رواية صحيحة ونفسه التي بين جنبيه. يعني النبي ما قال هذا تباهيا، لكنه كلف بأن يبلغنا ذلك، كلف من قبل الله أن يبلغنا ذلك. إذن فمنطق الإيمان بالله ومنطق الإيمان برسول الله يستلزم قولا واحدا: محبة رسول الله. ونحن إذن باعتبارنا مؤمنون لابد أن نشكر الله عز وجل على أننا نتمتع بشيء من هذا الحب، حبنا برسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأظن أنه لا داعي أن أذكر لكم أسباب ضرورة هذا الحب. يعني هل نحن بحاجة إلى أن يعني نتساءل عن الصفات الموجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تقتضينا محبته؟ كلكم يعلم شمائله. هل أنتم بحاجة إلى أن تعلموا أن الهداية التي حلت في عقولنا ومن ثم في قلوبنا سببها من؟ رسول الله. لولا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنا الآن في تيه، في ضلاله. إذن هذا وحده يكفي يعني أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو قلوبنا، لأنه سبب نجاتنا من الشقاء يوم القيامة، سبب سعادتنا، سبب معرفتنا لربنا سبحانه وتعالى. والباري بين لنا هذا عندما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. طيب، إذن هذا الحب موجود، ماذا يصنع الحب الإنسان؟ ماذا يصنع الحب الإنسان؟ الآن أتكلم عن الحب قطع النظر عن المحبوب. الحب إذا هيمن على قلب الإنسان يجعله يتعلق بالمحبوب ويتعلق بكل ما يتصل بالمحبوب، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا أبدا أبدا. فإذا هيمنت محبة فلان من الناس على قلبك هيمنت، لابد أن تحب الدار التي يسكن فيها، لابد أن تحب الآثار التي تركها من ورائه، لابد أن تحب الثياب التي كان يرتديها ويلبسها، لابد أن تحب يعني كل شيء يتعلق به. ومن قال خلاف ذلك فهو إما كاذب في شعوره بالحب وإما مدجل. لا يمكن يعني إذا كان الحب حقيقي، لا شك، وأنتم تعيشون هذا المعنى فيما أعلم، ولمجنون ليلى بيتان مشهوران، يعني قيس المعروف، نعم، ذاك الذي تعلق قلبه بليلى وهلك في سبيلها، نعم، هو الذي يقول: أمر على ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا يعني شيء لا يستطيع العقل أن يرفضه، سلطان الحب هكذا يقول، ولا يستطيع أحد أن يناقش أو أن يرد على سلطان الحب. طيب، نحن رسول الله ما هو قلوبنا، وأسأله عز وجل أن يزيدنا حبا له، أن يزيدنا حبا له. ومن المعلوم أن حبنا لرسول الله فرع عن حبنا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طيب، حبنا لله، حبنا لرسول الله، طبعا حبنا لله يستدعي أن نحب رسول الله، وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستدعي أن نحب كل ما يتصل برسول الله قولا واحدا، شئنا ذلك أم أبينا، شئنا ذلك أم أبينا. يعني لو أن الإنسان وجد في المكان الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف المكان الذي ولد، طيب وهو يحب رسول الله، وهو يحب رسول الله، كيف تكون حاله؟ كيف يفعل؟ يفعل ما قاله قيس، نعم، أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، لأن ليلاه هو يعني هذا المحبوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، أكيد يتمرغ في تلك الأرض التي ولد فيها رسول الله، التي تشرفت برسول الله، أكيد يتمسع بهذه الجدران. ولو سألت عقله يعني الجدران ما فيه، يقول العقل يقول الجدران كأي جدران، جدران أخرى، لكن هذه الجدران تضمخت بطيب المصطفى، تضمخت بذكرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا الحب يتكلم وليس العقل، العقل يصمت لا يستطيع أن يرد. نعم. طيب، الثوب الذي كان يلبسه رسول، لو رأيته وعرفت أن هذا هو الثوب الذي كان يرتديه رسول الله على جسمه، وأنت تحب رسول الله، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ لابد أن تتمسع بهذا الثوب وأن تقبله وأن إلى آخر ما هنالك، هذا شيء معروف. طيب، هل هذا المنطق يعني مرفوض؟ وإذا قلنا إنه مرفوض، مرفوض من قبل من؟ من قبل من؟ من قبل العقل؟ أبدا، العقل خاضع لسلطان الحب وليس العكس. والنبي عليه الصلاة والسلام هل هو من الموقنين بهذا؟ هل هو يعني يؤمن بهذا الذي نقوله قانون الحب وما يفعله الحب الإنسان؟ لأنه واحد ممكن يقول هذا الكلام مصدرنا فيه رسول الله، إذا رسول الله ما حكى أيضا بدعة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام عاد من غزوة من الغزوات، ولما دنا من المدينة المنورة قال هذه طابة، ثم التفت إلى أحد وقال وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. الجبل ما هو الجبل؟ هل يدرك؟ هل يفيد؟ هل فيه شعور؟ طيب لماذا هذا الغزل من المصطفى صلى الله عليه وسلم بأحد؟ لماذا؟ لأن بين أحد وبين بعض أصحاب رسول الله الذين استشهدوا في وقعة أحد نسبا، لأن جبل أحد تشرف بدماء شهداء أحد، إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعشق أحد، يحب أحد. لماذا؟ لأن هذا منطق الحب، منطق الحب أيها الإخوة. ولذلك اهتز فؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم طربا عندما رأى أحد أمامه وهو يعود إلى المدينة المنورة قال هذا الكلام. إذن شعور المصطفى تمام متطابق مع ما نقوله. طيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا، بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. هذا حديث صحيح، هذا لا يستطيع أحد أن يطيل لسانه بتضعيف هذا الحديث أبدا. بتربة أرضنا، تراب الأرض، وماذا في تراب المدينة المنورة؟ يعني تراب المدينة المنورة إذا يعني وضعته تحت أجهزة المخبر مثل بقية الأراضي، تراب المدينة مثل أي تراب آخر في أي سوق آخر، أليس كذلك؟ لكن شرف تراب المدينة بماذا؟ برسول الله. شرف تراب المدينة بما تعلمون من الكثير والكثير والكثير من القلوب المخلصة لله والتي احتضنتها مدينة رسول الله. طيب، بريقة بعضنا يشفى مريضنا. الريق هو هو يا أخواننا، الريق هو هو، أليس كذلك؟ لكن هؤلاء الصالحون من أصحاب رسول الله هو ما قال بريقتي، قال بريقة بعضنا، يعني شمل كل أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شروا فريق الواحد منهم بمشاعره العلوية، بذكره لله عز وجل، بذكره للمصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، الريق هو هو، لكن شرف بالعوارض التي أحدثكم عنها. وهذا ما نقول، يعني أن الإنسان إذا أحب شيئا أحب كل ما يحيط به، حتى لو ما كان في شيء أحب كل ما يتصل به، أحب كل ما يذكره به. نعم، وهذا هو موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يصوم يوم الاثنين مثل هذا اليوم، سئل عن سبب ذلك قال: ذلك يوم ولدت فيه، ذلك يوم ولدت فيه. يعني لا إله إلا الله، النبي عليه الصلاة والسلام يشرف باليوم الذي ولد فيه، يشعر بأن اليوم الذي ولد فيه يوم مقدس من قبل الله، من قبل الله عز وجل، إذن ينبغي أن يعظم هذا اليوم. نعم، ذلك يوم ولدت فيه. إذن كان يحتفل رسول الله بذكرى ولادته، كل أسبوع كان يحتفل. نعم. طيب، أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف كانوا؟ هكذا كانوا، يعني رباهم الإسلام قلبا وروحا، يعني عقلا وقلبا، رباهم الإسلام عقلا، دخل الإسلام يقينا في طوايا عقولهم، ودخل الإسلام حبا هيمن على وجدانهم وقلوبهم. وكان أصحاب رسول الله نموذجا لرقة القلب، نموذجا للعاطفة، هكذا كانوا. طيب، أين هو يعني دليل على ذلك؟ كيف يتجسد ذلك؟ أنتم تعلمون يا أخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام ما يكاد في يوم من الأيام يقوم ليتوضأ إلا ويتبادر أصحابه الذين من حوله ليتسابقوا إلى وضوئه الذي يتساقط من وجهه ليتباركوا به. أصحيح هذا أم لا؟ نعم، ورد في الصحيح، صحيح البخاري: ما تنخم من نخامة إلا ابتدروها وتدلكوا بها. نعم، وتباركوا بها يوم صلح الحديبية. نعم، سهيل بن عمرو جاء إلى رسول الله ليفاوضه ثم رجع، قال يا قوم ما رأيت قوما أشد حبا لشخص كحب أصحاب محمد لمحمد، ما توضأ وضوءا إلا ابتدر وضوءه، وما تنخم نخامة إلا تبارك بها، وما إلى آخره. هكذا كان أصحاب رسول الله، كانوا يتباركون بشعره المتساقط من رأسه، كانوا يتباركون بثيابه، كانوا يتباركون بنعله. وهذا معروف، ايش يعني يتباركون؟ هلا الثوب، شوفي يعني اذا لاحظنا الثوب قطع النظر عن لابسين، نسيج من الارض، من القطن، من غيره، ما في شيء. نعم، اليس كذلك؟ الماء الذي توضأ به رسول الله من جنس الماء الذي نعم تلقيه في الأرض، أو الذي ينزل من الأمطار، أو الذي ينبع من الأراضي، أو نعم ذلك. لكن عندما مست قطرات هذا الماء وجه رسول الله، محب المصطفى طبعا بده يتبارك بها الماء. لا تقل كيف، منطق الحب هيك بيقول، ولا يشذ عن هذا إلا من لم يكن محبا. أقسم بالله الذي يقول لا أنا لا أفعل ذلك، إذن هو ليس محبا لرسول الله، لأنه الحب لا يدع الإنسان يعني حرا في هذا الأمر أبدا، بشكل بشرط يكون محب فعلا، محب إينا محب. لكن إذا تعلقت نفسك، تعلق قلبك تعلق حقيقي شديد بزوجتك، هنا مغاب زوجتك، بتطلع بتفتح الخزانة بتشوف ثيابها وبتتضمخ بثيابها وبتعمل، مضبوط ولا لا يا جماعة؟ فكيف بحبنا لرسول الله؟ ليس كذلك؟ طيب هكذا كان يفعل أصحاب رسول الله. نعم، سيدنا خالد بن الوليد كان يحتفظ بخوذته بشعرات من شعر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويستنزل النصر بواسطة هذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام الذي أقوله لكم لا يمكن يعني لأحد ذاق معنى الحب الحقيقي أن يرده، لكن هذا الكلام من الذي يجهله؟ ومن الذي يكون محجوبا عنه؟ قساة القلوب. ومصيبة قسوة القلب مصيبة لا مصيبة أخطر منها، وحسبكم من ذلك قول الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيهبط من خشية الله. نعم، إذن يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: قساة القلوب قلوبهم أقسى من الحجارة، الحجارة تتفجر منها هذا. طيب، وموجود مع الأسف في الناس من يعني يعانون من هذا البلاء، ونسأل الله لنا ولهم العافية، هذه حقيقة أيها الإخوة. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فالابتهاج بذكرى ولادة رسول الله، لاحظوا ماذا أقول، ابتهاج بذكرى ولادة رسول الله، أمر اختياري يملك الإنسان أخذه ورده، أم أمر انفعالي قسري؟ هو أمر انفعالي قسري، لكن لمن؟ للمحب طبعا، انفعال قسم. نحن نحب رسول الله، اي والله كلكم تحبونه اعلم ذلك، وفاحت رائحة ذكرى ولادة رسول الله، مو هيك؟ طيب، هذا الابتهاج ليس بيدنا، انفعال شئت ام ابيت. عظيم، هذا الانفعال، هذا الابتهاج لابد أن يظهر، لابد أن نعبر عنه بشيء، وإلا الإنسان بيتفجر. أنا مبتهج بفكرة ولادة رسول الله، كيف بدي أعمل؟ بدي أعبر عن ابتهاجي يا أخي، بدي أعبر عن هذا الابتهاج. كيف بدي أعبر عن هذا الابتهاج؟ بمثل هذه الجلسة، بمثل هذا الكلام، بأن أمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت صاحب صوت جميل أن أتغنى بحب رسول الله، بالشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيك بدي أعبر عن ابتهاجي. الغش لم يدعو أحد يعبر عن ابتهاجه، أليس كذلك؟ نعم، هذه حقيقة لا ريب فيها. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة المنورة سمع أن اليهود يصومون يوم العاشر من محرم، يعني يوم عاشوراء. سأل لماذا يصومون؟ قيل له إنه اليوم الذي أنجى الباري عز وجل موسى ومن معه من فرعون. أيوة، فهم يبتهجون بهذه الذكرى التي تشدهم إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. لأن اليهود غيروا وبدلوا، لكن بقي عندهم خميرة تعلق بسيدنا موسى، أم يبتهجوا؟ فماذا قال رسول الله؟ قال نحن أولى بموسى منهم، نحن اللي بنحبه، نحن أولى بموسى منهم. وأمر أصحابه أن يمسكوا بقية ذلك اليوم حتى ولو كانوا مفطرين. نعم، واللي كان صائم يتم صوم. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما علمنا مناسك الحج، لا بل عندما أنزل الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه مناسك الحج، طيب ربنا عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في مقام إبراهيم، أليس هذا إحياء لذكرى سيدنا إبراهيم؟ نعم، في القرآن كنا نراها. طيب، السعي بين الصفا والمروة مثل يمكن حكينا من درسين، نعم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تأمل هالكلام، بالأول من شعائر الله، يعني الصفا والمروة تحملان ذكريات غدت إلى يوم القيامة شعارين. ما هذا معنى كلام الله؟ ذكريات، ذكرى سيدنا إبراهيم الذي يقول عنه الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس، يعني امتحنوا امتحانات، منها هذا ترك زوجته إلى حيث أمره الله عز وجل، زوجته رضيت قالت له وهو يذهب، الله أمرك بهذا أنك تتركنا وتروح؟ أشار نعم، قال إذا لن يتركنا، لن يتركنا. طيب، كان ذلك ما بين الصفا والمروة، الباري عز وجل أمرنا أن نحيي هذه الذكرى، صح ولا لا؟ طواف بالبيت إحياء لهذه الذكرى. نعم، إذن هذا هو منطق الحب أيها الإخوة. منطق الحب لا يستطيع أحد أن يناقش فيه، كل شيء ممكن تناقشه إلا سلطان الحب، هو اللي هو بيتغلب عليك. نعم، أحدهم انتقد ما ذكرته في كتاب فقه السيرة عن تبرك أصحاب رسول الله بوضوئه بمائه ببصاقه بكذا، وقعد صور هالصفحة من كتاب فقه السيرة وصار يوزعها بالناس، شوفوا شوفوا نبيكم، هو غير مسلم، نبيكم لك شلون نحن الواحد إذا بده يعني يعطف يدير وشه هيك حتى يعني ما حدا يشوف إذا كان بده يعني مثلا كذا، بينما نبيكم بيقول لهم تعالوا تعالوا تباركوا ببصاقي تباركوا بكذا إلى آخره. نعم، فأنا طبعا عقبت على هذا وأدخلت في طبعة متأخرة في كتابي وقلت أما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه هذا، لا، لكن الحب اللي علمه، الحب اللي مالك ما تستطيع تقف في وجهه أبدا. بدك ترفع دعوة، ما بترفع دعوة على رسول الله، ترفع دعوة على الحب من استطاع. لكن أنت بتعرف الفرق بين الحب الهابط والحب العالي، تعرف الفرق بين الحب الهابط طبعك يلي بتقدسه في أوروبا والغرب، يلي لما بتشوفه بتلفزيون أو يعني مشاهد إباحية الإنسان يعني يكاد يراجع من شدة القرف ومن شدة كذا، لكن أنت بتقدس ذلك الحب، ذلك الحب الهابط. أما هذا الحب العالي، حب أصحاب رسول الله لرسول الله، نعم حب لا يقع عليه شيء إلا حب الله عز وجل. قلت اليوم لو الرسول عليه الصلاة والسلام لو فرضنا رجع ومشي في سكك الشام، والله لتجدن الكثير من الذين يلعقون التراب الذي يمس قدم رسول الله. نعم لا شك في هذا ولا ريب. إذن إحياء ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الحب، فمن كان يشعر بهذا الحب لا يستطيع أن يناقش أبدا، ومن كان لا يتمتع بهذا الحب يقول ما يشاء لكن بيننا وبينه حواجز، لا أنت تستطيع أن تقنعه ولا هو يستطيع أن يقنعه. لكن إياكم ووساوس هؤلاء الذين قست قلوبهم كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم ما في بعد تبرك أصحاب رسول الله ببقايا دليل أقوى من هذا الدليل. طبعا فإذا أحيينا هذه الذكرى يعني ابتهجنا، طيب بدنا نعبر عن ابتهاجنا، كيف بدنا نعبر عن ابتهاجنا؟ بمثل هذا اللقاء، بالثناء على رسول الله، بمدح رسول الله، بالدعاء، نعم يا أو بما يسمى الخلاصة اليوم المولد. بس بدي يكون المولد له شروطه وله قيوده، نعم وله ضوابطه الشرعية في الكلام الذي نقول وفي المجالس التي نجلسها، وبدي يكون مو مشان التباهي ولا مشان الأغراض ولا مشان المصالح الدنيوية اللي كثيرا ما يعني تختلط، لا يكون هدفنا شيء واحد، أن نغذي قلوبنا بالمزيد من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ هذا شيء مشروع، ما بتقدر الحب متى شرعه ما حد هذا بيمنعه، ما دام الحب وحب لمين؟ للمصطفى صلى الله عليه وسلم. منطق الحب لا يستطيع أن يعلو عليه منطق. ورحم الله الشيخ يوسف النبهاني الذي يقول في مولده: فددك نفسي اعمل ولا تخشى الردى، وكرر المولد ثم المولدا، تعش سعيدا وتمت في سعدي. لكن بعدين شو قال؟ لكنما الأعمال بالنيات ويشرط الإخلاص للنجاة، إن الرياء يغير الحالات ويقلب الطاعات السيئات، ويجعل التقريب عين البعد. ولينفق الأموال من حلالي، فذاك شرط صالح الأعمال، نعم إن لم يكن إلا حرام المال فحقه يكون للأهالي، وهو له في النار شر وقدي. وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال. هذا هو المولد، نعم. وهذا شيء يعني نتقرب به إلى الله عز وجل. أقول هذا لأنني أعلم الحمد لله نحن هذول قلة ببلدنا، هذول اللي مبتلعين بعدم محبة رسول الله إلا هيك بالكلام العقلاني، الحمد لله الحمد لله الحمد لله قلة. لكن هؤلاء القلة يتحركون بهذه المناسبة. إياكم لا يعطين واحد منكم أذنه لكلام واحد من هؤلاء، ادعوا الله لهم أن رب عز وجل يخلصهم من قسوة القلب. والله لو أنهم شعروا بالحب الحقيقي لرسول الله لما قالوا هذا الكلام، لكانوا من أصحاب مثل أصحاب رسول الله الذين كانوا يتباركون بوضوئه وإلى آخر ما هنالك. طيب حقوق الحب، هل لما الإنسان بيحب المصطفى عليه الصلاة شو بيساوي؟ بيتبعه بالتبع. نعم لا شك أن لا أقول المحب لازم يكون معصوم، لا، لكن المحب يسعى جاهدا دائما دائما في أن يفعل ما يرضي رسول الله وهو ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة. لكن هنا شيء دقيق أقوله، هل يستطيع المحب أن يوفي حقوق الحب كاملة؟ ما بيقدر. أنت لما بتحب المصطفى صلى الله عليه وسلم حبك يقودك إلى أن تكون مثله، أكيد، في سلوكه، في طاعته، في قيامه بالليل، في زهده، في ورعه، في طيب تجي لحتى تنفذ، وإذا بك تصطدم بإيش؟ تصطدم بالضعف، بالضعف اللي مو بيدك. ما بتقدر تنام، تقوم ثلاث أربع الليل، ما بتقدر عليها، ما بتقدر تحمل نفسك الزهد الذي كان رسول الله يحمله نفسه، ما بتقدر أنك دائما دائما تكون لسانك ذاكرا وقولك قلبك مفكرا، تكون أنت قاعد بين أهلك وبين وعم تشتغل بتجارتك بصناعتك بوظيفتك، ما بتقدر. إذن الإنسان منا لا يستطيع أن يؤدي كامل حقوق الحب، بيكون محب بس بيصطدم بضعفه. هل هذا دليل على أنه يعني حبه ناقص؟ لا، ربما كان الإنسان يغلي فؤاده ويفور حبا لرسول الله، لكن تطلع على سلوكه بتلاقي في تقصير. سبب التقصير شو هو؟ الضعف. ولله عز وجل حكمة في هذا. لفي واحد من الصحابة، أظن أنني ذكرت قصته في الدرس الماضي، نعم، كان من أصحاب رسول الله وكان كثير الشرب للخمر، نعم، كل فترة فترة يؤتى به فيقام عليه الحد، بيتوب عليه مرة ثانية وإذا به يؤتى به ويقام عليه الحد. نعم، أحد الصحابة لما جاء به مرة أخرى ليقام عليه الحد سبه، لعنه، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، أو قال له مه، إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله. كثيرون هم الذين تقودهم مشاعر الضعف إلى المعصية، وهو عم يرتكب المعصية بيلطم حاله. شايفين كيف؟ هذا الإنسان لا تستطيع أن تقول إنه كاذب في حبه، لا، هو محب، وحبه سينقذه من ما هو فيه، كم اليوم، بكرة، بعد بكرة، بعدين. نعم، هذه حقيقة. هذا معنى قولنا أن الإنسان لا يستطيع أن يودي كامل حقوق الحب. ليش يا ترى؟ شو الحكمة؟ الحكمة من ذلك أنه الإنسان إذا استطاع يؤدي كامل حقوق الحب بكل قوة وكذا، العبودية بتغيب، بقى الشعور بالعجز بيغيب، ما عاد يلتجئ إلى الله. هلا لما الإنسان بيحب الباري عز وجل، بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، بجرب حاله بده يفز يعني شيخ أربع خمس ساعات بالليل يصلي، لك ولاقي حاله ما قدر، دوب يفز قبل بنص ساعة. إيه نعم، ها شو بيصير؟ بيصير بيضطر على الله، بيقول له يا ربي أنا عاجز، والله أنا ما بريد هيك، أنا بريد إني يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام، بس أقدرني يا رب. ها هي اسمها عبودية، هي اسمها عبودية. فربي عز وجل ابتلاك بالعجز لكي يسوقك هذا العجز إلى العبودية لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحب المصطفى الذي هو فرعا عن حبنا للخالق عز وجل، ونسأله عز وجل أن يقدرنا على أن نؤدي حقوق هذا الحب، فنلتزم بأوامره وننتهي عن نواهيه وبالإخلاص الذي يطلب منا. الآن أيها الإخوة، قبل أن نختم درسنا بالدعاء، أبلغكم، مكلف أنا أبلغكم الدعوة من السيد الرئيس إلى حضور المولد الرسمي الذي يقام غدا في المسجد الأموي، وقد أبلغت أنه هذا العام المولد لا يحتاج لا إلى بطاقات ولا إلى قيود، وكل نعم واحد منكم كلف لأن أبلغكم نعم رغبة السيد الرئيس في أن تلبوا دعوته في حضور المولد غدا عند صلاة الظهر في المسجد الأموي. لكن قيل لي يستحسن أن تبكير يعني الساعة 11 مثلا، التبكير أحسن لكم. نعم، وطبعا كلفت أن أقول لكم أجهزة الموبايل ممنوع دخولها، هذا شيء معروف أظن لا داعي إلى أن أقول لكم ذلك. هذا الذي فوجئت به وهذا الذي طلب مني أن أقوله لكم، أسأل الله أن يكون فاتحة خير لهذه البلد. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته، واجعلنا يا رب بمنك وجودك من إخوانه الذين تشوق إليهم عندما قال وددت لو أني رأيت إخواننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. يا رب اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب عرفنا نعمك بدوامها، يا رب عرفنا نعمك بدوامها، لا تعرفنا إياها بفقدها يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعل بلدتنا المباركة التي شرفتنا بها وأقمتنا فيها بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله.